القرآن والحياة. حوار يومي في الفكر الإسلامي. عدنان شيخ.
الأعزاء أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج القرآن والحياة، ونرحب بالدكتور محمد سعيد رمضان البوطي ضيف هذا البرنامج الدائم. دكتور، مفهوم الوسطية، وكذلك جعلناكم أمة وسطة. بعض الناس يقولون أنا سأكون متوسطا فلا أكون في مستوى الإنسان الخير ولا أكون في مستوى الإنسان السيء. في مجال الدراسة أنا لا أريد أن أكون طالبا مجتهدا ولا طالبا كسولا، أكون في مستوى الوسط. طبعا الوسطية في الإسلام لا تعني هذا الشيء أبدا. في البداية لو عرفتم معنى الوسطية في الإسلام.
كلمة الوسطية والعدالة تجتمعان على معنى واحد. لو عدنا إلى جذع كلمة العدالة وكلمة الوسطية لرأيناهما يصبان في معنى أساسي واحد. فنحن عندما نقول العدالة نعني بذلك الاحتراز عن الجنوح يمنة أو يسرى. نقول هذا شيء معتدل، قامة معتدلة، غصن معتدل، أي مبرأ من عيب الانحراف يمنة والانحراف يسرة.
صح.
وعندما يكون الغصن أو تكون القامة أو أي شيء معتدلا، فمعنى ذلك أنه قد اتخذ الخط الوسطي
المثالي في الوسط،
أي أنه ابتعد عن عيب الجنوح يمنة وعيب الجنوح يسرة. وما سميت المعاملة الإنسانية المثلى عدلا إلا لأنها ابتعدت عن السوء بكل أشكاله. ذلك لأن السوء الذي تتنزه عنه العدالة قد يتمثل في جنوح نحو الطرف الأيسر، طرف الإنسان البائع، وقد يتمثل في جنوح نحو الطرف الآخر، الإنسان المشتري. وكلا هذين الطرفين ابتعاد عن القيمة الإنسانية المثلى. فإذا تبرأ الإنسان وتحرر من ذلك الجنوح وهذا، فقد عثر على النهج الإنساني القوي. ولذلك تلاحظ أن الله عز وجل عندما ركز على هذه العدالة حذر من الطرف الذي يكون لمصلحة إنسان مفتئس على صاحبه، وحذر من الطرف الثاني الذي يحاول أن يفتئس هو بدوره على صاحبه.
صحيح.
فقال ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. أين بقيت العدالة؟ بقيت العدالة في النهج الذي يتحرر من ذاك وهذا. فكأن العدالة عبارة عن خط يتحرر من كلا قطبين جاذبين إلى انحراف وسوء.
جميل.
هذا التعبير هو ذاته التعبير الآخر الذي استعمله القرآن، تعبير الوسطية. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وإذا عرفنا هذا المعنى لكلمة الوسطية وكلمة العدالة، فالمعنى الذي أراده الشارع أو أراده كتاب الله عز وجل من نعت هذا الدين بهذا المعنى هو أن كل ما فيه من عقائد متفق مع الفطرة الإنسانية المثلى ومتفق مع موازين العقل ومع موازين المنطق، فلم تجد شرودا في مبدأ من مبادئه عن ميزان العقل وميزان العلم، ولم تجد شرودا في عقيدة من عقائده عن ميزان الفطرة الإنسانية المسلم، وهكذا. فالباري عز وجل يعطينا ميزانا ندرك فيه الخط المستقيم الذي يعبر عنه بالعدالة آنا والتوسط آنا آخر. هذا الميزان هو الفطرة الإنسانية أو القوانين العلمية والمنطقية الصادرة من العقل السليم.
دكتور، طيب إذا تحدثنا عن الوسطية بعد أن فهمنا معناها الدقيق بأنها لا تنحاز يمنة ولا يسرى، هي العدل بين الطرفين، فلا انجذاب لذاك ولا لهذا، ندرك أهمية العدل أو الوسطية التي تحدثت عنها. ترى لو انجذبنا يمنة أو يسرة في مجال العبادة ماذا يمكن أن يكون؟ العبادة طالما أنها كلها خير.
نعم، كل تصرف يتصرفه العبد في أداء عبادة كلف بها، طالما كان هذا التصرف يحقق الغاية من العبادة التي شرعها الله فهو يتحرك ضمن صراط العدل والوسطية.
نعم،
فإذا وصل به المبالغة أو التزيد إلى حالة لم يعد يستطيع معها تحقيق الغاية التربوية من هذه العبادة، فمعنى ذلك أنه قد ابتعد من منهج العدل ومن منهج الوسطية. إذن هذا هو الميزان. مثلا لو أن إنسانا حل له أو طاب له أن يقوم من الليل، ثم شعر بلذة هذه العبادة فأراد أن يقوم الليل كله وأن يظل مستمرا على هذه الحالة، ما الذي سيحدث؟ الذي سيحدث أنه سيقع في مغبة سوء تعود على كينونته البشرية والإنسانية، تفقده جدوى هذه العبادة التي شرعها الله سبحانه وتعالى. هذا الإنسان إذا أصبح سيصبح كسولا، سيصبح ضعيفا، عاجزا عن النشاط، يتساءب طوال نهاره، فيقعده ذلك عن السعي في رحاب الحياة وفي فجاج الأرض لبناء المجتمع. والباري إنما شرع العبادة من أجل أن تتهذب نفسه ويصبح بحالة إذا خرج فيها إلى السوق يخرج يعالج أمور السوق وأمور المجتمع كملك لا كشيطان. ترى ماذا فعلت العبادة من جدوى وفائدة إذا أقعدته العبادة عن العمل وأعجزته عن القيام بما قد كلفه الله عز وجل به عندما قال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه.
التزيد قاده إلى ما يضر.
إذن هنا عرفنا أن هذه الزيادة قد جنحت به إلى غلو أبعده عن خط العدل وخط الوسطية. كذلك النقص، إذا قال إن الله فرض علي 4 صلوات 5 صلوات في اليوم والليلة لن أزيد على الفرائض أبدا، وعود نفسه على ترك النوافل وترك السنن، فلسوف نجد أنه بهذا الذي فعل قد أفقد قدرة كبيرة من فاعلية العبادة في كيانه، وأصبحت هذه العبادة ضامرة هزيلة لا تستطيع أن تقوم فيه رعوناته أو أن تحقق المستوى التربوي الذي أراده الله عز وجل من هذه العبادة. إذن فقد جنح هذا الإنسان إلى التفريط بعد أن جنح ذاك إلى الإفراط. أقصد من هذا الكلام أن هذه العبادة طالما كانت تحقق هدفها التربوي الذي شرع الله العبادة من أجله. إذن فهو يتحرك ضمن صراط العدل والوسطية. عندما نجد أن هذا الغلو أو هذا التحرك قد أفقده الجدوى من العبادة وحقق ضررا طغى على فائدة هذه العبادة، فمعنى ذلك أنه دخل في ساحة الغلو.
لا شك. والحادثة بين الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الذين جاءوا، الأول يصوم الدهر والثاني يقوم الليل والثالث لا يتزوج نهائيا، الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لهم خطأ هذا وأنه يصوم ويفطر
بيّن لهم من خلال هذا الخطأ أن هذه العبادة ستجرهم إلى ضرر آخر، تفقد معه العبادة جدواها.
وفي التاريخ يعني أذكر أن بعض الذين قالوا إن من خلال صحتهم وقوتهم الجسمية ما يساعدهم على الاستمرار في قيام الليل ندموا فيما جاء من الزمن عندما ضعفت قواهم الجسمية.
هنا أحب أن أقول شيئا، نحن نقرأ في كتب التراث وفي تاريخ الصالحين تراجم لأناس حملوا أنفسهم ما لا يحمل الإنسان، من طعام يسير لا يزيدون عليه، من قيام في الليل. العلماء جميعا قالوا هؤلاء أعمالهم خاصة بهم ولا يشكلون حجة على الشريعة أبدا، كل قاعدة لها شواذ. هؤلاء أناس لهم أوضاع خاصة، فهم ليسوا حجة على الآخرين بشكل من الأشكال. فإذا هؤلاء ليسوا حجة، لهم أوضاع خاصة. ماذا أعني بكلمة لهم أوضاع خاصة؟ بعض المتعبدين وقعوا في حالات من الغياب عن الذات بسبب شدة محبتهم لله،
مرحلة العبودة التي ذكرتها،
وقعوا في حالة استثنائية لا يقاس غيرهم عليهم فيها. تركوا الرقاد، تركوا الطعام والشراب، وقفوا أنفسهم على تضاريس من الصعوبات التي لا نستطيع أن نتحملها بشكل من الأشكال. هؤلاء لهم وضع خاص لا ننكر عليهم بسبب أحوالهم الخاصة بهم، ولا نتبعهم أيضا لأننا لسنا مثلهم. ومهما يكون فإن لهؤلاء أحوالا خاصة اقتضت منهم أن يقعوا في هذه الحالة من الاصطلاع، ولكن موازين الشريعة الإسلامية لا تتعلم أو تنأى عن هذا الواقع.
دكتور، من خلال توضيحكم لمعنى الوسطية الدقيق، ترى هل ناقشت القوانين الوضعية على الأقل من خلال ما نسمع عن أفلاطون والمثاليات والأحكام، هل استطاعت القوانين الوضعية أن تتحدث ولو بشيء يسير عن مثل هذا المعنى الوسطية؟
لاحظ أن كثيرين من العلماء حاولوا فعلا لا من خلال القوانين وإنما من خلال أسس القوانين وهي الأخلاق. هنالك فلاسفة في العصور القديمة حاولوا أن يعثروا على مقاييس. من العلماء الأخلاق الأقدمين، من الفلاسفة الأقدمين، وقف حياته فيما أظن على اكتشاف شيء من هذا، ثم انتهى إلى أن الأخلاق أو السلوكات نسبية، أي أن العدل في المنهج نسبي، فما تراه قطر من الأقطار أو أقليم من الأقاليم أن هذا منهج وسطي، يراه أقليم آخر منهجا متطرفا. ومن العلماء المحدثين العالم البريطاني الذي يسمى بنتام ألف كتابا كبيرا سماه أصول الشرائع، حاول الوصول إلى ما تقول، حاول الوصول إلى محور يمثل ميزان العدل.
دكتور، في الحقيقة الوقت أدركنا، ولكن أختم الحديث بهذه الكلمة. بعض الأقاليم كما تحدثت رأت غير ما رأته أقاليم أخرى، لكن الإسلام بقي صالحا لكل الأقاليم. نتحدث عن هذا الموضوع في حلقة قادمة إن شاء الله. وشكرا للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي على توضيحه معنى الوسطية في الإسلام.